والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، والمراد بهم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتقدم القول بأن التفضيل على العالمين على عالم زمانهم، ليس على العالمين قبلهم وبعدهم، وإنما على عالم زمانهم إذا تفضل الله جل وعلا به عليهم من النعم العظيمة. وإلا فإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قبلهم وهو مفضل عليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته مفضلة عليهم، لأن الله جل وعلا قال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أول الأمم إلى آخرهم أفضلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما. اتقوا يوما، اتقوه، احذروه، انتبهوا له، احذروا ما يقع فيه. أمر معناه الوعيد، يتوعدهم جل وعلا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم العظيم. والمراد به يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وصف الله جل وعلا هذا اليوم بأربع صفات متوالية: واتقوا يوما، الصفة الأولى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الصفة الثانية لا يقبل منها شفاعة، الصفة الثالثة ولا يؤخذ منها عدل، الصفة الرابعة ولا هم ينصرون. المتعلق يتعلق بواحدة من هذه الأمور الأربعة، نفاها الله جل وعلا: لا تجزي نفس عن نفس، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أربع كلها منفية. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قد يقول الولد الفاسق أتعلق بأبي الصالح ينفعني، وقد يقول الأب الفاجر أتعلق بابني الصالح ينفعني. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هذا منفي. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يستفيد الفاجر من عمل الصالح ولا ينقص من عمل الصالح وثوابه لفجور قريبه أبيه أو ابنه. كل له عمله. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تجزي نفس مؤمنة عن نفس فاجرة شيئا. نكرة في سياق النفي تعم، يعني ما ينفعه بقطمير، ما ينفعه بحسنة واحدة، ما ينفعه بشيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، نفسي نفسي. الوالدة تطلب من ولدها يقول نفسي نفسي. الولد يطلب من والدته الحنون التي تفتيه بنفسها في الدنيا تقول لا أغني عنك من الله شيئا. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفى هذا. الأمر الثاني، قد يقول ما أريد أن يجزي عني ولا أريد شيء من حسناته، وإنما أريد أن يشفع لي، يضم صوته إلى صوتي بدل ما أنا أطلب من الله جل وعلا يكون يشفع لي، يكون صوتي وصوته إلى الله جل وعلا لطلب النفع لي. قال الله جل وعلا ولا يقبل منها شفاعة. منها من هي؟ يصح أن يعود إلى النفس المؤمنة ويصح أن يعود إلى النفس الفاجرة. لو استشفع الفاجر بالمؤمن فلا يقبل. لو شفع ولا يمكن، لو شفع المؤمن للكافر والفاجر ما يمكن، ما ينفع. ولا يقبل منها شفاعة، هذه خطوة أخرى. يقول ما أريده يعطيني من حسناته وإنما أريد أن يشفع لي. تأتي إلى أخيك في الدنيا تقول ما أريد شيء من مالك وإنما أريد أن تذهب معي إلى الأمير، تذهب معي إلى الوالي، تذهب معي إلى كذا، تشفع لي عنده. أنا متوعد بكذا يذهب معك، هذا في الدنيا، في الآخرة لا. ما تقول للمرء في الآخرة لا أريد منك حسنة ولا أريد أن تحمل عني سيئة، لا، أنا أعذرك في هذا لكن أريد صوتك فقط، أريد شفاعة منك. والشفاعة الشفع الاثنان، وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يضم صوته إلى مع صوت المشفوع له فيكون اثنان. أنت تطلب من المدير مثلا أمرا من الأمور، أنت واحد، تأتي إلى آخر يعزه ويجله المدير وتقول ضم صوتك إلى صوتي اشفع لي، هذه الشفاعة، ضم صوتك، لأني أنا إذا دخلت على المدير وطلبت منه هذا الأمر يمتنع، ما لي قيمة واعتبار عنده، لكن إذا دخلت معي صار صوتان وصوتك له ثقل، هذه الشفاعة. فالشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له فيكون اثنان. والشفعة مأخوذة من هذا، الشفعة الشريك يأخذ حصة شريكه يضيفها إلى ملكه، إذا كان شركاء اثنان في أرض لم تقسم. باع شريكك نصيبه على آخر وأنت قد لا ترتاح لهذا الآخر ولا تريد مشاركته، أو ترتاح له لكن تريد أن تضم الأرض كلها لك، تأخذها من المشتري بقيمتها بالشفعة، لأنك تضم ملك صاحبك إلى ملكك فيكون كلها لك، هذه الشفعة. ولا يقبل منها، يعني من واحدة من الاثنتين، لأن عندنا نفسان، نفس مؤمنة ونفس كافرة، لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى ما هي؟ نفس المؤمنة، النفس الثانية نفس الكافرة. لا يقبل منها، الضمير في منها يعود إلى أحد النفسين، بعضهم قال يعود إلى النفس الأخيرة لأنها أقرب مذكور وهي المقصودة، وبعضهم قال يصلح أن يعود إلى النفس الأولى. لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة للنفس الكافرة، ولا يقبل منها شفاعة. هل النفي الشفاعة مطلقا في الدار الآخرة؟ لا، في تفصيل. قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في حق الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن المؤمنين تنفعهم. إذن الشفاعة في الدار الآخرة نوعان، شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل وعلا في القرآن؟ الشفاعة للكافر ما تنفع، والشفاعة بدون إذن من الله ما تنفع، والشفاعة بدون رضا الله جل وعلا عن المشفوع له لا تنفع. ما هي الشفاعة الثابتة؟ هي ما اكتمل فيها شرطان، رضا الله جل وعلا عن المشفوع له وإذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، وهذان الشرطان مأخوذان من قول الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه في الدار الآخرة، بخلاف حال الدنيا. أنت تطرق الباب على الأمير والوالي وتدخل عليه في مكتبه وتشفع، قبل الشفاعة ولم يقبلها. ما تستأذن منه تقول أريد أن أشفع لفلان، هل أشفع أو لا؟ تشفع إن نفعت، وإلا فالأمر إلى الله. لكن الشفاعة في الدار الآخرة ما أحد يشفع حتى يستأذن من الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومن الذي يؤذن له في الشفاعة؟ ما يؤذن في الشفاعة إلا لمن أراد أن يشفع لمن رضي الله عنه. قد يقول قائل من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة، من رضي الله عنه ليس بحاجة إلى الشفاعة. يقول بلى، هو في حاجة، لأن الله جل وعلا يرضى عن أهل التوحيد، يرضى عمن يعبده وحده لا شريك له. ثم هذا الذي يعبد الله وحده قد يسرق، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يحصل من عقوق لوالديه، قد يحصل منه اختلاس مال، هذا تنفعه الشفاعة، شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأخيار من أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر من هم؟ هم الذي وقع منهم الذنوب العظام. فرضى الله جل وعلا عن المشفوع له ليس معناه أنه كامل الرضا، لا، ما دام موحد فالله يرضى جل وعلا ويأذن للشفعاء يشفع له حتى وإن حصل منه معاصي، لأنه ما دام من أهل الإسلام فالله جل وعلا يرضى عنه. الرضا موجود لكن قد لا يكون، لا يحصل الرضا الكامل، الرضا الناس يتفاوتون فيه. فرضى الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن رضا الله عمن هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويأتي بأركان الإسلام لكن يقع في الكبائر، يقع في الكبائر، يقول هذا يرضى الله عنه، خلاف حال المبتدعة من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالذنب، يقولون المسلم إذا وقع منه ذنب كفر، الخوارج يكفرونه من أول وهلة، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، وإن مات فهو خالد مخلد في النار، ولذا ينكرون الشفاعة، يقولون واقع في الكبيرة هذا ليس من أهل الشفاعة، لا يرضى الله عنه. لا، نقول يرضى الله عنه، هذا الله راض عنه بتوحيده، فما يجعل الله جل وعلا أهل طاعته وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كمن هو كافر، لا، شتان بينهما، فرق بعيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مات على غير توبة مآله إلى الله جل وعلا. الرضا من الله جل وعلا له حاصل لكنه متفاوت درجات. فالشفاعة المثبتة بشرطين مأخوذين من كتاب الله جل وعلا، هما رضا الله جل وعلا عن المشفوع له يعني بالإسلام، وإذنه جل وعلا للشافع. إذنه للشافع مأخوذ من قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عن المشفوع قول مأخوذ من قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة وأنواعها متعددة، ثمان أو سبع شفاعات، والأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء والشهداء والأفراط يشفعون في حدود ما أعطاهم الله جل وعلا. أبلغهم في الشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغ الخلق، فهو له الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي ما يستطيع أن يتقدم فيه أحد سواه. ثم تأتي الشفاعات الأخرى التي يشترك معه صلى الله عليه وسلم فيها من فضل الله جل وعلا من الرسل والأنبياء والملائكة والشهداء والصلحاء والأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأفراط. من هم الأفراط؟ الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، قبل الاحتلال، قبل البلوغ. هؤلاء يشفعون لأهلهم لكن لا يشفعون مباشرة، وإنما بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. ولذا من الدعاء أن تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم لا تحرمني شفاعة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. فالدعاء من عباد الله الصالحين لإخوانهم المسلمين من باب الشفاعة، هم يدعون الله. إذا دعا المسلم قال رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين، هذا تضرع إلى الله وشفاعة من الله، أنت تسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك من هذا الداعي، من دعاء هذا الداعي. لكن الكافر والعياذ بالله ما تنفع شفاعة الشافعين. يستثنى من الكافر ما ورد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب لا بالخروج من النار، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر، وإنما يشفع له بالتخفيف من عذابه. سئل صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك الذي كان يحميك ويحوطك برعايته؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في قعر النار، لأنه كافر مات على الكفر والعياذ بالله. أما الكفار عموما فكما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما يستفيدون ولا ينتفعون ولا أحد يجرأ أن يشفع لهم، ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من النفس المؤمنة الشفاعة، ولا يقبل من النفس الكافرة أن يشفع لها مؤمن، ولا يؤخذ منها عدل. هذا الأمر الثالث، يعني كل الأمور التي يمكن يتعلق بها الكافر نفاها الله، ولا يقبل منها عدل. يقول مثلا أنا أفتي نفسي، أنا عندي ملايين الذهب والفضة، أفتي نفسي، أشتري نفسي، أدفع فدية، إذا قيل لي ادخل النار أقول خذ الفدية. يقول لا، ما يقبل منها فدية ولو افتدى بما في الأرض كلها، ما تقبل منه. بخلاف الكافر في الدنيا إذا أسر فالإمام مخير، إن شاء قتل قتله، وإن شاء أخذ منه الفدية، وإن شاء اعتقه بدون شيء، من عليه، كما كان الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وثمامة ابن عثال. ثمامة ابن عثال زعيم اليمامة ورئيسهم والملك المطاع في أهل نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر الله جل وعلا فأسره الصحابة رضي الله عنه وربطوه وأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ هذا زعيم نجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجد، وأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه بأكله وشربه، فكان يجمعون له ما تيسر من الحليب، هو أفضل غذاء يعطونه إياه وهو مربوط، ويمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ما وراءك يا ثمامة، يعني تسلم خير لك، فيرد ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تطلب المال أطلب ما شئت، أفدي نفسي، يعني يستطيع يفدي نفسه بمئات الآلاف من الذهب والفضة، كل أهل نجد يفدونه وعنده الأموال الطائلة، هذه الفدية تقبل في الدنيا، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر به في اليوم الثاني واليوم الثالث، وكل يوم يقول مثل هذا القول، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه، رح أعتقه عليه الصلاة والسلام، وفقه الله جل وعلا وألهمه، ورأى أن عتقه إياه وتركه إياه خير للإسلام والمسلمين، وإلا ممكن أن يطوف فيه الأموال الطائلة، لكن رأى أن اعتاقه خير من الأموال الطائلة فاعتقه وهو كافر، خلاه يذهب، فخرج إلى أحد البساتين في المدينة واغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ثمامة 3 أيام في الأسر في الربط في العمود ولا أعلنت إسلامك من أول يوم تستريح؟ فقال لا، لو أسلمت وأنا مربوط، قالوا أسلم لأجل أنه مربوط، وكان يحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتله ولا يبالي في المال مهما طلب النبي من المال، لكن كان كأنه محسن الظن بالنبي أنه لا يقتله، لا يمكن أسلم وأنا مربوط، حينما كنت طليق نعم أسلمت. ومن أخباره العجيبة أنه كان يجمعون له لبن المدينة كله ويشربه، والنبي أوصاهم عليه بأن يشبعوه، ملك ما يجوعوه، وأفضل شيء عندهم اللبن، فيجمعون له لبن المدينة فيشربه. فلما أسلم بعد شهادة لا إله إلا الله جاءوه لقليل من اللبن فشرب بعضه ورد بعضه وقال شبعت يكفي،